بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل قراءتنا لهذه المنظومة المفيدة للإمام الشيخ السفاريني رحمه الله تعالى، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني رحمه الله تعالى. وقد وصلت بنا القراءة في هذه المنظومة إلى أبيات هي متعلقة بموضوع الأسماء والصفات، وإن شاء الله عز وجل نرجو أننا هذا اليوم إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب أن نأتي على المسائل المتعلقة بالصفات وعلى الإيمان بالله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى وعلى ما يتعلق بالقدر. وإن شاء الله عز وجل الجمعة القادمة لا يبقى معنا إلا يعني ما يتعلق ببقية أركان الإيمان كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهي مسائل إن شاء الله يعني الكلام فيها ليس بطويل كالمسائل التي تقدمت معنا. تذكرون توسعنا في المجالس السابقة في يعني مقدمات وفي بعض التفاصيل التي أخذت منا يعني وقت طويل، لكن الآن إن شاء الله عز وجل يعني كل ما سنقرأه إن شاء الله مترتب على ما قبله. عرفنا أن أهل السنة في باب الصفات أنهم وسط بين فرقتين، بين المشبهة وبين المعطلة، وذكرنا فيما مضى مواقف الناس من نصوص الأسماء والصفات على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية، فذكر أن الناس على خمس مواقف: موقف المشبهة وهم الذين أثبتوا أو أجروا النصوص على ظاهرها لكن على الظاهر لهم من صفات الخلق، فشبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالخلق. والموقف الثاني هو موقف السلف الذين أثبتوا الصفات على ظاهرها لكن على الظاهر اللائق بكمال الله عز وجل. والموقف الثالث هو موقف المعطلة الذين أنكروا الظاهر ولم يجروا الصفات على ظاهرها، وزعموا أن إثبات الصفات على ظاهرها يستلزم التشبيه والتجسيم فعطلوا الصفات، وهم فرق كثيرة كالجهمية والمعتزلة ومن مشى على طريقته. الموقف الرابع هو موقف المفوضة، والمفوضة أيضا لم يجروا النصوص على ظاهرها ولم يثبتوا يعني كما أثبت السلف، وإنما فوضوا المعنى يعني أثبتوا اللفظ وفوضوا واطي شوي الصوت مو واضح عند الحرك. طيب الصفاء المفوضة أثبتوا الألفاظ وفوضوا المعاني على تفصيل أخذناه مما تقدم، حتى المفوضة لهم يعني مذاهب في تفويضهم لكن موقفهم هو موقف التفويض. الموقف الخامس هو موقف الواقفة، والذين توقفوا من نصوص يعني الصفات ولم يثبتوا شيئا وقالوا الله أعلم يعني بمرادها فلم يثبتوا ولم وهؤلاء في الحقيقة هم معطلة، عطلوا الله عز وجل عن كماله الواجب، عطلوا هذه الصفات ولم يثبتوها. إذن الناس على مسالك من إثباتهم للصفات هل هي على ظاهرها أو لا، فهناك موقفان أثبتوا هذا الظاهر لكن اختلفوا في الحقيقة، فمذهب فإثبات أو إجراء النصوص على ظاهرها عند المشبهة ليس كإجراء النصوص على ظاهرها عند السلف رحمهم الله. والذين يعني لم يجروا النصوص على ظاهرها هم في الحقيقة المعطلة والمفوضة والواقفة. نريد أن نمر سريعا على بعض المسائل. أنا أظن أن آخر مجلس هو الذي تكلمنا فيه عن صفة الاستواء وفصلنا فيها القول، عندما جئنا إلى قوله طبعا قال المصنف قبل ذلك: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. عرفنا أن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة لا تثبت على الإطلاق ولا تنفى على الإطلاق، يعني من حيث المعنى، وإلا هذه الألفاظ هي ألفاظ مجملة من حيث اللفظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ومن حيث المعنى نستفصل في المعنى فلا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، وإنما نثبت منها أو من معناها ما كان ثابتا لله عز وجل. ثم قال سبحانه: قد استوى كما ورد. قال سبحانه: قد استوى كما ورد، من غير كيف قد تعالى أي حد. وعرفنا أن الاستواء هو علو خاص، وأن الله عز وجل متصف بالعلو، وأن العلو علو عام وعلو خاص. وأهل العلم قالوا أن الله عز وجل أيضا نثبت له علو الصفات وعلو الذات، فصفاته جل وعلا صفات في غاية ما يكون من الكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا هو جل وعلا بذاته فوق العرش، كما قال ابن المبارك وغيره من السلف الأوائل المتقدمين، قالوا: ربنا جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه. قالوا: هو فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. والأصل في الاستواء أثر الإمام مالك رحمه الله، لما جاءه رجل فسأله فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني تعرفه العرب، وقد رويت آثار عن السلف في معناه، سواء من أئمة اللغة من السلف المتقدمين أو من أئمة أهل السنة من العلماء والفقهاء، فقالوا: على استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا في الحقيقة أصل مضطرد في جميع الصفات، نذكره في كل صفة نثبتها لربنا جل وعلا. وعرفنا أيضا أن السلف أنكروا أن تفسر كلمة استوى باستولى، فالاستواء لا يفسر بالاستيلاء، وقد رد الشيخ ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة هذا القول من أكثر من 40 وجها. ومن هذه الوجوه أن مقتضى اللغة العربية لا يدل عليه، لا يدل على أن استوى بمعنى استولى، وأيضا إجماع السلف، وأيضا ظواهر نصوص الكتاب والسنة تدل على أن استوى لا يجوز أن تكون بمعنى استولى. قال: كما ورد، يعني كما ورد في النصوص، فإنه ورد في الكتاب والسنة الاستواء. قال: من غير كيف لا يجوز، التكييف ممنوع في باب الصفات، التكييف ممنوع في باب الصفات. قالت: قد تعالى أن يحد، تعالى جل وعلا تحدد صفاته، فإنه سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. ثم قال: فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. هذا أظن قرأناه أيضا. فعلمنا لا يحيط بذاته جل وعلا، فكما أن علمنا لا يحيط بذاته فكذلك علمنا لا يحيط بصفاته. وهذا فيه أصل عظيم، وهو أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذا نرد به على المعطلة والمؤولة والمفوضة الذين يعني أثبتوا الذات ثم خالفوا في الصفات. فنقول لهم: كما أثبتتم ذاتا لا تشابه الذوات وذاتا تليق بجلاله وكماله جل وعلا، فكذلك نثبت له الصفات وكما أننا لا نحيط علما بذاته فكذلك لا نحيط علما بصفاته سبحانه وتعالى، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. يجب علينا أن نثبت كل ما ثبت في الدليل. لماذا؟ لأن هذا الباب باب توقيفي، العقل والقياس ممنوع في هذا الباب إلا قياس الأولى، ولله المثل الأعلى، يعني أننا نثبت كل كمال لله سبحانه وتعالى. فكل ما قد جاء في الدليل يجب علينا أن نؤمن به ونؤمن بما تضمنه من صفات من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تحريف. قال: من رحمة. الرحمة، الرحمة معلومة معنى الرحمة، ولا يجوز أن تفسر كما يفسره بعض المعطلة أو جمهور المعطلة بأن الرحمة إيصال الثواب، فإن الله عز وجل قد وصف نفسه بآيات كثيرة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وليست رحمة الخالق كرحمة المخلوق سبحانه وتعالى. قال: ورحمتي وسعت كل شيء ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن نثبت لله عز وجل صفة الرحمة، وصفة الرحمة كما يذكر أهل العلم أنها من الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، ونحن قد عرفنا فيما تقدم أن الصفات تنقسم باعتبارات، منها أنها تنقسم باعتبار كونها ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل فلم يزل ولا يزال متصفا بها، والفعلية الاختيارية هي التي متعلقة بمشيئة الله، فمن شاء الله عز وجل رحمه، ومن شاء عذبه وعاقبه وغضب عليه سبحانه وتعالى. ولذلك فر هؤلاء المعطلة من إثباتها لأنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه أو التجسيم أو نحو ذلك، وهذا باطل، بل نثبت لله عز وجل الصفات كلها على ما يليق به جل وعلا. قال: ونحوها، يعني كل الصفات الاختيارية. الله عز وجل أثبت لنفسه الرحمة والغضب والسخط والعفو والرضا، كل هذه الصفات نثبتها له جل وعلا من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه. والرحمة في الحقيقة كما تكلم أهل العلم ومنهم ابن القيم، الرحمة معلومة، يعني في أمور ما تحتاج أصلا إلى، الواضح لا يحتاج إلى تفسير وتبيين وتعريف، الرحمة معلومة. حتى في لغات العالم اليوم ما فيه لغة لا يوجد فيها معنى رحمة، الرحمة معلومة، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق سبحانه وتعالى. قال: كوجهه، أيضا من الصفات الواجب أن نثبتها له جل وعلا صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية، وهي من الصفات الذاتية، وأيضا من الصفات الخبرية، وهذا تقسيم آخر، يقولون صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات الخبرية هي التي لولا الخبر لم نعلم بها، جاءتنا عن طريق الخبر من الكتاب والسنة. أما العقلية فهي جاءت عن طريق الخبر، لم نثبتها استقلالا بطريق العقل، لكن العقل دل عليها، مثل الحياة، مستحيل عقلا أن يوجد خالق ليس بحي، مستحيل أن يوجد خالق ليس متصفا بالقدرة ولا بالإرادة ولا بالعلم، فهذه صفات دل عليها العقل فيقال أنها عقلية وأيضا هي خبرية. فصفة الوجه يجب أن نثبت له جل وعلا هذه الصفة بلا كيف، وقد دلت نصوص كثيرة على صفة وجه الله عز وجل، إثبات صفة وجه الله: ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك. فالنصوص من الكتاب والسنة كثيرة في الدلالة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فيجب أن نثبت هذا الوجه ونقول الوجه معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية الوجه، لكن نثبت الوجه له سبحانه وتعالى. قال: ويده، أيضا صفة اليدين لله عز وجل، وهذه جاءت ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، منها قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. لكن هذه الصفة من حيث العدد جاءت مرة مفردة في القرآن، ومرة مثنات، ومرة مجموعة، وأهل العلم قالوا لا تعارض ولا تنافي بين هذه، وأن الثابت له جل وعلا يدين اثنتين سبحانه وتعالى، كما قال: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. والإفراد لا ينافي التثنية، لأن المفرد يفيد العموم فلا ينافي التثنية، إذا أضيف المفرد المضاف لا ينافي التثنية، فقوله يد الله فوق أيديهم لا ينافي إثبات اليدين لأنه مضاف، مفرد مضاف. وأيضا الجمع لا ينافي التثنية من وجوه كثيرة، منها أن أقل الجمع اثنين، ومنها أن الله عز وجل في القرآن دائما يخبر عن نفسه ويتكلم عن نفسه بضمير الجمع للتعظيم، للتعظيم، والله جل وعلا هو العظيم. وصفة اليد نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهي صفة حقيقية، خلافا للمعطلة الذين أولوا هذه الصفة وزعموا أن صفة اليد يعنى بها القدرة أو النعمة أو نحو ذلك. وكيف نرد عليهم؟ الردود كثيرة، لكن احفظوا آية سورة صاد لما قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهل الله عز وجل ليس له إلا نعمتين أو قدرتين؟ هذا فيه يعني صراحة، النص فيه دلالة صريحة على أن هذه الآية لا يراد بها إلا يدي ربنا جل وعلا. ثم أن هناك أيضا من الوجوه التي تؤكد أن صفة اليدين صفة حقيقية لا يجوز تأويلها بالقدرة ولا بالنعمة، أن هذه اليد وصفت بصفات كثيرة، منها القبض، ومنها البسط، ومنها الخلق، كما خلق الله عز وجل آدم بيده، والكتابة، كتب التوراة بيده، وأن هذه اليد موصوفة بأن بالأصابع، يضع الله عز وجل السماوات على إصبع، والأراضين يوم القيامة والأراضين على إصبع، ومنها أنه يقبض من النار أقواما ثم يلقيهم في الجنة في نهر الحياة فيحيون. يعني تقريبا اليد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر قرابة 70 صفة لليد. لذلك أحد زملائنا لما كنا في الجامعة الإسلامية في مرحلة الماجستير كانت رسالته صفة اليدين، وتعجبنا في البداية، قلنا كيف تقدم رسالة في صفة واحدة؟ يعني معروف الرسائل تكون مجموع مسائل، ظننا أنها لما قدمت الخطة وجمع فيها كلامها للعلم والنصوص الواردة في صفة اليدين، ولو قرأتم فقط الأبواب التي بوبها ابن خزيمة على صفة اليدين في كتاب التوحيد له، ربما أكثر صفة ترجم لها وبوب لها رحمه الله. لما قدم زميلنا جزاه الله خير هذه الخطة قبلت مباشرة من المشايخ. لماذا؟ لأن هذه الصفة تستوعب مسائل كثيرة ونصوص كثيرة. كل هذه النصوص تؤكد قضية، وهي أن صفة اليدين صفة حقيقية لله جل وعلا فيجب إثباتها. قال: وكل ما من نهجه، وكل ما من نهجه يعني كل صفة وردت في الكتاب والسنة سواء كانت صفات ذاتية عقلية خبرية فعلية يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل على الحقيقة، وأنها صفات حقيقية من غير تكييف ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل. قال: وعينه، أيضا صفة العينين، وهذه الصفة أيضا من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله عز وجل، وهي سبحان الله صفة اليدين وصفة العينين. توسع فيهما ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد في الترجمة والتبويبات على هذه الصفتين، ويعني كثرة الآثار والطرق، طرق هذه الصفة، لأنه رحمه الله من نهجه ومن طريقته أنه يعني يروي الأحاديث ولو كان لفظها واحد، لكن إذا ثبتت عنده من أكثر من طريق يرويها كلها، يعني كل الطرق. وهذا يفيد الطالب أن هذه الصفة، يعني أن هذه الصفة وردت في الكتاب والسنة من وجوه كثيرة، وأن رواتها أيضا متضافرون، وأن السلف رحمهم الله رووا وأكثروا من ذكر هذه الصفة ورواية هذه الصفة، ولذلك يعني نقول أنها ثابتة على وجهها. نعم، فصفة العينين نثبتها له جل وعلا من غير تمثيل ومن غير تكييف. طبعا هذه الصفة وردت في القرآن على وجوه كثيرة، منها قوله تعالى: ولتصنع على عين، فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا، هذه وجوه كثيرة ثبتت فيها هذه يعني الصفة. وأيضا ثبتت في السنة لما ذكر الله عز وجل الدجال، قال: إنه لا يخفى عليكم إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، والحديث في الصحيحين. المقصود أن هذه الصفة صفة ثابتة في الكتاب والسنة، وأنها أيضا وردت على وجوه، منها أنها مثنات، وردت مثنات، وردت مجموعة، وردت في القرآن مجموعة ومفردة، وردت في القرآن مجموعة ومفردة. لكن أهل العلم نقلوا، حكوا إجماعات في هذه الصفة على أنها منهم الإمام الأجري حكى الإجماع على أن لله عز وجل عينين اثنتين سبحانه وتعالى. وأهل العلم لماذا قالوا اثنتين؟ يعني ما مستند هذا الإجماع إن صح التعبير؟ هو حديث الأعور: الإنسان ليس له إلا عينين اثنتين. وربنا جل وعلا هنا نفى عن، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في حديث الدجال نزه الله عز وجل ونفى عنه العور. والقاعدة في النفي، في نفي الصفات، أن النفي ليس نفيا محضا، إنما النفي يكون في باب الصفات يقتضي إثبات كمال الضد، كمال ضد هذه الصفة. قالوا: وكمال ضد العور هو عينين اثنتين. وعلى كل حال هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، وبإجماع أهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى بصير ويرى وهو السميع البصير، وأن هذا البصر متعلق بصفة العين لله جل وعلا. ثم قال: وصفة النزول. صفة النزول هذه من الصفات الفعلية الثابتة له جل وعلا، والنصوص كثيرة في إثبات صفة نزول الله سبحانه وتعالى، منها حديث النزول الذي فيه أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل. وهذه الأحاديث الواردة في صفة نزول الله عز وجل من حيث الثبوت ثابتة قطعا، ونص كثير من أهل العلم على أنها متواترة، وذكروا أن الصحابة الذين رووا حديث النزول وأيضا الطبقة التي بعدهم أكثر من 30 راوي روى حديث النزول. لذلك شيخ الإسلام تيمية اعتنى بهذا الحديث وشرحه في مجلد. وذكر الإمام الدارمي رحمه الله أن من أغيظ، يقول حديث النزول أغيظ حديث على الجهمية، لأنه أثبت النزول والعلو. يقول حديث النزول الإمام الدارمي يقول حديث النزول أغيظ حديث على الجهمية، لأنه أثبت النزول والعلو، علو الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث لا شك أنه ثابت وأن فيه إثبات هذه الصفة. ونزول الله عز وجل أنواع، ليس فقط هو النزول في الثلث الأخير من الليل، هذا النوع الأول، لكن هناك أنواع أخرى. بعض أهل العلم أوصلها إلى 9 أنواع بمجموع ما ذكر عن السلف والتابعين، لكن نذكر لكم 4 أنواع ثبتت بأحاديث مرفوعة، وبعضها جاء في أحاديث موقوفة. النوع الأول هو النزول في الثلث الأخير من الليل، والنوع الثاني هو النزول عشية عرفة، والنوع الثالث هو النزول ليلة النصف من شعبان، والنزول ليلة نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان هذا جاء صح في حديث، وأن الله عز وجل ينزل في تلك الليلة فيغفر لكل أحد إلا مشرك ومشاحن. لكن هذا النزول لا يقتضي أن نحيي بدع في تلك الليلة أو نحتفل بتلك الليلة. النوع الرابع هو نزول الله عز وجل بين يدي الساعة، وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذه 4 أنواع ذكر بعض العلم، يعني أوصلوها إلى 9 أنواع. الشاهد أنه يجب علينا أن نثبت لله عز وجل نزولا حقيقيا يليق بكماله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من هذا النزول اللوازم التي افترضها أهل البدع كالانتقال والحركة وخلو العرش. كل هذه الأمور لا يجوز الخوض فيها، لأن الخوض فيها خوض في الكيفية. ولذلك أحد هؤلاء المعطلة قال لأحد أئمة أهل السنة، قال له: أنا لا أؤمن برب يزول من مكانه. فقال له ذلك الإمام: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نثبت النزول ولا يقتضي النزول لا خلو العرش ولا الانتقال ولا الحركة ولا غيرها من اللوازم لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ليس كمثله شيء. الآن الصوت واضح؟ طيب، هؤلاء المعطلة الذين أنكروا صفة النزول، نزول الله عز وجل، أولوا هذه الصفة، فبعضهم قال تنزل ملائكته وتأويل هذا النص بنزول الملائكة يقتضي معنى باطل فاسد، لأنه في الحديث يقول ينزل ربنا جل وعلا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي. هل يجوز أن نسأل الملائكة؟ هذه استغاثة بغير شرك أكبر. وبعضهم قال تنزل رحمته، كل هذا فرارا من إثبات هذه الصفة. ولذلك أهل البدع يعني المعطلة متفقون على إنكار الصفات الفعلية الاختيارية، ومنها صفة النزول، ومنها صفة النزول. طبعا صفة النزول يتبعها أو يلحق بها الإتيان والمجيء، وكلها من صفات الله عز وجل الفعلية الخبرية التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، فنثبتها على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات اللوازم الفاسدة التي أثبتها هؤلاء المعطلة. لأن شبهة المعطلة التي فروا يعني بها إلى التعطيل هي اعتقاد التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا. والتشبيه والتعطيل كلها يعني بدع ومقالات فاسدة ضالة. قال وخلقه وعينه وصفة النزول وخلقه، من صفات الله عز وجل الخلق، هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، هو البارئ المصور جل وعلا. قال فاحذر من النزول، فاحذر من النزول، يحذرك أن تنزل في دركات ومهاوي البدع والضلالات، ويعني سلوك غير سبيل المؤمنين. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. هذا البيت فيه إجمال، هذا البيت فيه إجمال يعني مجمل يحتاج إلى تفصيل وتبيين وتوضيح. تقدم معنا صفة القدم وهل الصفات قديمة أو لا، وعرفنا أن مذهب السلف أن الصفات الفعلية بل سائر صفات الله عز وجل وأفعاله يعني الصفات الفعلية وأفعال الله عز وجل هي من حيث الأصل ومن حيث النوع قديمة النوع، ومن حيث الآحاد حادثة الآحاد، يعني لم يزل الله عز وجل متصفا بهذه الصفات أزلا وأبدا. وذكرنا قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، وهو جل وعلا قال كل يوم هو في شأن، فكل مخلوق يخلقه الله عز وجل يقول له كن. تكلم في الأزل، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ويتكلم يوم القيامة، وتكلم مع موسى. فصفة الكلام قال أهل العلم أنها قديمة النوع حادثة الأحد. أما أن نقول الصفات قديمة ونسكت هذا فيه إجمال، ويجعلنا نلتحق بالمعطلة كالكلابية والأشعرية والماتريدية ومن سلك سبيلهم الذين قالوا الصفات معنى قديم فقط، ومنعوا أن يكون حادث الآحاد. قال قديمة لذي الجلال، وربنا جل وعلا موصوف بالجلال، تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. لكن هل من أسماء الله الجليل؟ في الحقيقة لم يرد هذا الاسم في الكتاب والسنة، وإن أجاز التسمي به أهل العلم لأن معناه صحيح، لكن من حيث النصوص هو ورد في حديث لم يرد في القرآن الجليل، ومن في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في حديث مرفوع إلا في حديث سرد الأسماء الحسنى في الترمذي، وهو حديث معلول، وقيل أنه مدرج من الرواة. وورد في أثر عن علي رضي الله عنه في تعريف التقوى، قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، لكن حتى هذا الأثر في سنده مقال، فلو صح عن علي كان بها، لكن حتى هذا الأثر لم يعني يثبت عن علي رضي الله عنه، وإن كان معناه صحيح، قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لليوم الرحيل، هذه معاني صحيحة، لكن هذا الأثر ذكر أهل العلم أن في سنده مقال. قال: لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. نثبت هذه الصفات كلها بلا كيف. بلا كيف هذا رد على من؟ هذا رد على المشبهة والمجسمة، وأيضا فيه رد على المفوضة. المفوضة يزعمون أنهم ينفون الكيف، كيف ننفي كيف ونحن لم نثبت معنى؟ هذا دليل على أن الآثار الكثيرة عن السلف أمروها بلا كيف، أمروها كما جاءت، لا يعنون بها التفويض، إنما أثبتوا المعنى ثم نفوا الكيفية. لا ينفي الكيفية إلا من أثبت إيش؟ معنى. قال: ولا تمثيل، نعم، لا نشبه الله عز وجل بخلقه، وأيضا لا نقع كما وقع يعني في هؤلاء من معطلة أو ممثلة، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، مخالفة لهم وردا عليهم، أهل الزيغ والتعطيل أهل الانحراف، الزيغ للانحراف، والتعطيل المعطلة جاء عندنا أو في كلامنا تعطيل، ذكر التعطيل كثيرا، وأهل العلم تكلموا على هذا المعنى لغة واصطلاح. فالتعطيل في اللغة هو من التخلية، ومنه قوله جل وعلا: وبئر معطلة. وفي الاصطلاح إنكار الصفات وعدم إثبات الصفات لله عز وجل، هذا حقيقة التعطيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر درجات التعطيل في التسعينية أنها على ثلاث درجات، وذكر غيره كالشيخ ابن عثيمين أن درجات زاد على ما ذكر ابن تيمية درجتين، فتكون درجات التعطيل أو أنواع التعطيل خمسة. النوع الأول: تعطيل الخالق أو تعطيل وجود الله عز وجل، تعطيل وجود الله عز وجل، يعني إنكار وجود الله، وهذا مذهب من الملاحدة والدهرية والفراعنة. النوع الأول: تعطيل وجود الله عز وجل، وجود الخالق. النوع الثاني: تعطيل توحيد العبادة أو تعطيل عبادة الله وحده، وهذا هو مذهب مشركي العرب وغيرهم من خصوم الأنبياء الذين أشركوا في توحيد العباد. النوع الثالث: تعطيل الأسماء والصفات، وهذا مذهب الجهم بن صفوان، فإنه أنكر جميع الأسماء والصفات. النوع الرابع هو إنكار الصفات، يعني هؤلاء أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، وهؤلاء هم المعتزلة. والنوع الخامس والأخير هو تعطيل بعض الصفات، تعطيل بعض الصفات، وهذا مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية، فإنهم أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات وعطلوا الباقي، ولهم مسلكين في التعطيل، إما التفويض وإما التأويل. فالأشاعرة أثبتوا سبع صفات وباقي الصفات أولوها، وغالبا الأشاعرة يؤولون بالإرادة، يقولون الرحمة إرادة الإنعام مثلا. والماتريدية أثبتوا ثمان صفات، نفس السبع صفات صفات الأشاعرة، لكن الصفة الثامنة هي التكوين، وأرجعوا جميع الصفات التي أولوا إلى التكوين على تفاصيل عندهم. قال: نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل، في الذكر نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. يعني يجب علينا أن نمر آيات الصفات نؤمن بها، كما أننا نؤمن بألفاظها نؤمن بمعانيها. وهذا هو الذي تكلمنا عليه، تذكرون مجلس من المجالس طولنا فيه مقالة التفويض. وينبغي على الإنسان أن يحذر من أن يعتقد أن التفويض مذهبا للسلف. التفويض ليس مذهبا للسلف، وإن كان مذهبا لبعض الفقهاء أتباع المأمة الأربعة، حتى بعض الحنابلة سلك مسلك التفويض وظن أنه مذهب الإمام أحمد ومذهب السلف، لكن التفويض ليس مذهبا للسلف رحمهم الله، فالسلف يعلمون المعاني ويؤمنون بها. فنمرها نؤمن بها من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تأويل ومن غير تفويض، كما أتت في الذكر يعني في القرآن وفي السنة، من غير تأويل وغير فكر أيضا، لا نؤولها ولا نخوض في تكييفها، نفكر وننظر كيف تكون هذه الصفات. وقد جاء في الأثر: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، أو تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الخالق سبحانه وتعالى، فإن الخالق لا نظير له ولا شبيه له، فلا يجوز التفكر في ذاته سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في التدمرية مثالان تمنع التكييف وهذا الفكر، كون الإنسان يفكر في ذات الله لكي يصل إلى نتيجة وهي كيفية أو حقيقة ذات الله. نحن نؤمن أن لله كيفية وأن صفاته حقيقية، لكن الله أعلم بمراده. لكن أنت أيها العبد، هناك مثالان تثبت لك أنك لا سبيل لا سبيل إلى الوصول إلى نتيجة إذا فكرت في ذات الله عز وجل ولا يحيطون بعلم. المثال الأول: الروح التي بين جنبيك. الآن في أحد لا يؤمن أن فيه روح؟ إيش رأيكم؟ كل حي يعتقد أن فيه روح. ما لون هذه الروح؟ ما وزنها؟ ما حقيقتها؟ لا يعلم حتى اليوم مع تطور الناس والتقدم والتكنولوجيا، ويسألونك عن الروح، قول: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كانت الروح التي بين جنبيك لا تعرف عنها إلا ماذا؟ اسمها، هل تؤمن أن لها حقيقة أو لا؟ تؤمن، فكيف بصفات الله عز وجل؟ طيب مثال آخر: قال: نعيم أهل الجنة. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الأسماء، يعني النهر، الثمار، لحم الطير، القصور، كذا، كل ما ذكر في نعيم الجنة لا نعرف منه إلا اسمه. لكن الحقيقة مهما فكرت لن تصل إلى نتيجة. لكن هل تؤمن أن لها حقيقة أو لا؟ تؤمن. هكذا إذا كان في مخلوقات هي الروح ونعيم الجنة، فكيف بصفات الله تبارك وتعالى؟ قال: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. ذكر في هذين البيتين يعني تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، كما أننا نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا، كذلك يجب علينا أن ننزه الله عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين. فننزه الله عز وجل عن الجهل والعجز والعمى والموت وكل شيء، وربنا جل وعلا قد نزه على نفسه عن صفات في القرآن، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: وما ربك بظلام للعبيد، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه كلها صفات منفية، والقاعدة في الصفات المنفية هي أن النفي فيها ليس نفياً محضاً، إنما نفي يقتضي ويستلزم إثبات كمال ضد هذه الصفات. فتنفي عن الله السنة والنوم وتثبت له كمال الحياة والقيومية، تنفي عن الله الظلم تثبت له كمال العدل، وهكذا. ليست هذه الصفات نفياً محضاً. ومن قواعد النفي أن النفي الأصل فيها أنه مجمل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، وكما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وغيرها من الآيات. فالأصل في النفي الإجمال عكس الإثبات، الأصل في الإثبات التفصيل. تجد أن الصفات الثبوتية كثيرة في القرآن مفصلة، كما في أواخر سورة الحشر، وكما في خواتيم آيات القرآن دائما تختم بأسماء الله وصفات له جل وعلا. ولم يفصل الله عز وجل ذكر هذه الصفات المنفية إلا لسبب ولمناسبة، كالرد على اليهود: وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السبت، فنزه الله عز وجل نفسه، وكما قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، كما قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله عز وجل لا يذكر الصفات المنفية إلا لمناسبة، وإلا الأصل في القرآن أن الصفات إيش؟ المنفية مجملة. وهذا هو الذي يقتضيه المقام، مقام المدح والثناء، مقام المدح والثناء يقتضي أن تكون الصفات المنفية مجملة. وهذا هو اللسان العربي. العرب كانوا إذا الواحد منهم قال قصيدة يمدح بها شخصا يذكر صفاته الحميدة، لا يأتي ويقول: أنت لست كذا ولست كذا ولست، أنت لست بسارق، لست بظالم، لست يعني لا يفصل الصفات السلبية المنفية، إنما يفصل الصفات إيش؟ الثبوتية. وهذا هو اللائق بمقام المدح والثناء. وهذا المسلك خالف فيه حتى المعطلة. الآن المعطلة سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو نحوهم، لكن الأكثر هم المعطلة، تجدون أن في كتبهم كلها ليس الله عز وجل بجوهر ولا عرض ولا غرض، وليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين العرش ولا، يعني كلها صفات منفية، سواء ثبتت في القرآن والسنة أو لم تثبت، دائما لا يذكرون إلا هذه، ويذكرون ألفاظ لا تليق بلا شك بكمال الله عز وجل وجلاله جل وعلا. بل ننزه الله سبحانه وتعالى على ما نزه نفسه سبحانه في القرآن. ثم قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى فصل في حكم التقليد في الإيمان أو التقليد في العقيدة وصحة إيمان المقلد، صحة إيمان المقلد، وذكر أقوال العلماء فيه. ومسألة إيمان المقلد في الحقيقة هي مسألة فرع عن مسألة متقدمة معنا، وهي أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف. وعرفنا مما تقدم أن المعتزلة أحدثوا حدثا، ألا وهو أنهم قالوا أول واجب على المكلف ماذا؟ قالوا النظر أو القصد، أو القصد إلى النظر أو الشك، حتى أوصل أقوالهم اللاقاني في شرح الجوهرة إلى 12 قولا. وهذه المسألة ابتدأ بها وابتدعها وأحدثها المعتزلة، وأخذها عنهم الأشاعرة. وذكرنا لكم سابقا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله رد على الأشاعرة والمعتزلة في فتح الباري في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري، الذي هو آخر كتاب في الفتح وفي الصحيح، وذكر كلام السمناني من الأشاعرة، قوله أن هذه المسألة من المسائل التي أخذتها الأشاعرة عن المعتزلة، يعني من مسائل الاعتزال التي بقيت في الأشاعرة. والحافظ ابن حجر رحمه الله رد على الأشاعرة في مسائل أشهرها مسألتين: مسألة أول واجب على المكلف، ومسألة مسائل الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، على كل حال نحن عرفنا أن مذهب السلف في أول واجب على المكلف هو الشهادتين والتوحيد بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى عبادة الله. هذا هو أول واجب على المكلف، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جاءه أعرابي فأسلم، أو كتابي فأسلم، أو مشرك فأسلم، فقال له أول واجب على المكلف أن تنظر حسب نظر واستدلالات أو يعني مقدمات وقواعد المتكلم. ثم بنوا هم، فرعوا على مسألة أول واجب على المكلف مسألة إيمان المقلد. من هو المقلد عندهم؟ الذي لم ينظر ويستدل ويحصل له القصد والاستدلال والنظر أو الشك ثم النظر، يقولون هذا مقلد. ولذلك يقول صاحب الجوهرة: وكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، يعني عنده شك. هذا كله باطل على طريقة المعتزلة والأشاعرة، لا شك أنه باطل. فنقول أول واجب على المكلف الشهادتين، ومن آمن ونطق بالشهادتين وعرف الإيمان والإسلام على ما جاءت به النصوص، هل يصدق عليه أنه مقلد؟ ليس بمقلد، هذا ليس بمقلد. الذي آمن وفق ما جاءت به النصوص ليس بمقلد، هم عندهم مقلد لأنه لم يستعمل هذه المقدمات والقواعد التي وضعوها، ولم ينظر في، يعني لم ينظر في المخلوقات فيستدل بها على الله. كل من لم ينظر هذا النظر ويستدل هذا الاستدلال عندهم مقلد. ثم اختلفوا في حكم هذا المقلد، ونحن نقول لهم ماذا؟ ليس بمقلد، هذا متبع للكتاب والسنة، متبع للكتاب والسنة. ولذلك بحث شيخ الإسلام رحمه الله مسألة التقليد في كتابه المسودة في أصول الفقه، وأيضا ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، وذكروا كلاما مفيدا جدا، وهو أن المقلد ليس هو المتبع للكتاب والسنة. المقلد هو من أخذ قول عالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كالفقهاء الأربعة مثلا، اتبعه من غير دليل. هذا من اتبعه من غير دليل هذا يسمى إيش؟ مقلد. وما حكم هذا التقليد؟ تقليد أحد المذاهب الأربعة أيضا فيه تفصيل. من كان من عامة الناس ليس في وسعه الاجتهاد فهذا يجوز له التقليد وتصح عبادته. أما من كان من أهل العلم وفي وسعه يجتهد لا يجوز له أن يقلد إلا إذا لم يتبين له شيء. أما في العقيدة من كان متبعا للكتاب والسنة ونطق بالشهادتين وعرف معنى الشهادتين هذا لا يكون مقلدا. نعم. قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. الجزم يعني العقيدة كلها، لا بد أن يعتقد الإنسان ويبني عقيدته على اعتقاد جازم لا شك فيه ولا ريب، هذا بلا شك، لا يجوز أن يتردد ويشك. ومن شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، يجب بلا شك أن الإنسان يجزم في عقيدته. ولذلك أهل العلم نبهوا في حديث المفتون في قبره استنبطوا منه حينما يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أن هذا شاك ومتردد، فيجب اليقين. لكن عامة المسلمين لا يجب عليهم يقولون استحضار الأدلة في كل مسألة، بل الواجب في حق من يعتقد اعتقادا صحيحا لا شك فيه ويفهم المعاني، وإن لم يقفوا على كل النصوص، وإن لم يقفوا على كل النصوص. قال: فمنع تقليد بذاك حتم، يعني هنا يمنع التقليد. طبعا التقليد عندهم الذي عرفنا هو أنه لم ينظر ويستدل ثم يتوصل إلى نتيجة، وهي إيش؟ أن يثبت وجود الله ويثبت يعني ويؤمن بالله. قال: لأنه لا يكتفى بالظن لذا لذي الحجة في قول أهل الفن، يعني الفن يقصدون به علم الكلام وأصول الدين، يقولون أنه لا يكتفى فيه بالظن. ولا شك أن الإنسان لا يجوز له يعتقد عقيدة مبنية على الظن، لكن في الحقيقة أن هؤلاء الأئمة المتكلمين لما جاءهم حضرهم الموت تمنوا أنهم كانوا على عقيدة العجائز والعوام، لأن العوام على يقين. ونقل شيخ الإسلام في الحموية يعني توبة الشهرستاني والجويني والرازي، كلهم تمنوا أنهم ما خاضوا في علم الكلام، لأن علم الكلام هذا والنظر والاستدلال الذي يزعمون لا يعني يورث الإنسان يقينا، وإنما يورثه شكا وتيها وحيرا. هذا القول الأول الذي ذكره إيش؟ قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد. فالقول الأول أن التقليد إيش؟ ممنوع. ثم وقيل، هذا قول الثاني، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. يعني بعض العلماء قالوا يكفي الجزم ولو تقليدا، يعني القول الأول لابد أن ينظر ويستدل وإلا لا يصح إيمانه، والقول الثاني قالوا يكفي أنه يكون عقيدته جازمة ليس عنده شك ولو كان مقلدا. واضح الفرق بين القولين؟ واضح إن شاء الله؟ طيب، قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. يعني الجازمون يقول في الحقيقة أنهم مسلمون عند أهل الأثر خلافا للمتكلمين وطوائف الفلاسفة وغيرهم، بل هم أعظم، تجدون أن عوام المسلمين الذين لم يتلوثوا بعلم الكلام والفلسفة عندهم من اليقين ما ليس عند أكابر الفلاسفة والمتكلمين. ثم قال رحمه الله وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. انتقل المصنف رحمه الله من هنا، وسيطول معنا في أبيات كثيرة أو يطول معنا في ذكر مسائل متعلقة بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر هو متعلق بفعل الله عز وجل، لذلك بعض أهل العلم لما عرف القضاء والقدر قال هو فعل الله، وما دام أنه فعل الله إذن هو من مباحث المباحث المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فلذلك ذكر هذه المسائل هنا، ذكر هذه المسائل هنا في أفعال الله، وسيذكر أفعال المخلوقين. وهذه المسائل حصل فيها يعني نزاع وخلاف متقدم، لأن القدر والقدرية من الفرق يعني التي ظهرت في القرن الأول. فأصول الفرق المخالفة للسلف أربعة، كما حكى ذلك عبد الله بن مبارك ويوسف بن أسباط وهم من الأئمة المتقدمين، قالوا أصول الفرق أربعة: القدرية، الخوارج والرافضة، والقدرية والمرجع. فالقدر حصل فيه خلاف في زمن متقدم، لذلك كلام السلف فيه كثير، حتى ابن عباس وابن عمر. وسبب رواية ابن عمر لحديث جبريل الطويل هو أنه جاءه اثنين من التابعين من العراق وقالوا ظهر عندنا معبد الجهني يقول بالقدر وكذا وكذا الحديث، وهو هو الحديث في صحيح مسلم. الشاهد أن أهل العلم صنفوا وأفردوا مصنفات كثيرة في هذه المسائل كما سنبه عليه إن شاء الله. قال وسائر الأشياء، الآن سائر ما معناها؟ كل، هذا بعض هذا المعنى. الآن سائر تطلق ويراد بها كل أو جميع، وتطلق ويراد بها باقي. يعني مثلا يقال زيد أتى وسائر الناس لم يأتوا، ما معناه هنا؟ باقي الناس. قال مثلا حتى لو مجموعة مثلا الأنصار أتوا وسائر المهاجرين لم يأتوا، ما معنى سائر هنا؟ باقي. وقد تأتي سائر بمعنى الجميع، نقول سائر الناس أتوا، يعني كل الناس أتوا وجميع الناس أتوا. هنا ما المقصود بسائر؟ وسائر الأشياء غير الذات، ايش رايك؟ جميع ولا باقي؟ يعني جميع المخلوقات سوى الله عز وجل، ايش؟ كلها مخلوقة، فكل شيء الله عز وجل خلق، الله خالق كل شيء، فكل شيء سوى ذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته فهي مخلوقة. قال: وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. الشطر الأخير فيه الرد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم. خذ نسخة الذين قالوا إيش بقدم العالم. الفلاسفة طبعا قلال، يعني كفار، ليسوا من أهل الملة أصلا، ليسوا من المسلمين ولا اليهود ولا النصارى، وأنكروا وجود الله وزعموا أن العالم قديم على خلاف عندهم. بعضهم قال العالم كله قديم، وبعضهم قالوا لا، المادة قديمة، على تفاصيل عندهم. الشيخ هنا يرد على هذه الطوائف، قال: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. ويقولون أن أول من قال بهذا القول وهو قدم العالم هو أرسطو، لذلك يسمونه المعلم الأول والأستاذ، لأنه أول من يعني أتى بهذه العلوم، القواعد الفلسفية وقواعد المنطق. فأرسطو يسمونه إيش؟ المعلم الأول، والفارابي المعلم الثاني، وابن سينا المعلم الثالث. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وذكر كلام عجيب رحمه الله في كيف الشيطان سول لهؤلاء حتى أضلهم عن سبيل الله عز وجل، فقالوا بهذه الأمور التي هي قدم العالم وغيرها. والمسلم يعتقد أن الله عز وجل هو الأول والآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والمخلوقات كلها يعني كل مخلوق أوله عدم وآخره فناء. نعم. وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. ربنا جل وعلا من صفاته الخلق، وهو الخالق والخلاق سبحانه وتعالى، وخلقه ليس من حاجة ولا اضطرار للمخلوق. الله عز وجل لم يخلقنا لحاجة إلينا سبحانه وتعالى، فهو العظيم وهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمخلوق هو الذي محتاج ومضطر إلى الله وليس العكس. قال: لكنه لا يخلق الخلق سدى. الله عز وجل لم يخلق الخلق لغير حكمة، بل أفعاله كلها مبنية على حكمة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. كل مخلوق وكل خلق وجد لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله عز وجل خلق الخلق لحكمة سبحانه وتعالى، وهو الحكيم. وقال جل وعلا في كتاب: حكمة بالغة. قال: كما أتى في النص فاتبع الهدى. كما أتى في النص فاتبع الهدى. الله عز وجل خلقنا لحكمة ولغاية. ما هي الحكمة والغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فهذه الحكمة والغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. فاتبع الهدى، يأمرك أن تتبع الهدى الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى. قال: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لا. مسألة الآن انتقل من أفعال الله إلى أفعال المخلوقين، وهذه المسألة من المسائل التي ظلت فيها القدرية والجبرية كما سنفصل إن شاء الله. ولذلك صنف الإمام البخاري كتابا جليلا اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، يعني أن أفعال العباد مخلوقة، وهذا في الرد على المخالفين في هذا الباب وهذه المسألة. يقول أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا خلقها الله، لأن أفعالنا من صفاتنا والله عز وجل خلقنا، إذن خالق ذواتنا هو خالق صفاتنا سبحانه وتعالى. وجاءت آيات كثيرة، والله خلقكم وما تعملون وغير ذلك. وأيضا لو تأملت وجدت أن أفعالنا مبنية على ماذا؟ على الإرادة والقدرة، والله عز وجل هو الذي خلق لنا الإرادة ومنحنا القدرة، لكن إرادتنا، لكن الله عز وجل خلق لنا إرادة ومشيئة، فجعل للعبد قدرة واختيار ومشيئة، لم يجبره، فأنت تختار ما تريد من أمور دينك ودنياك، وهذا أمر واقع ومحسوس. فالعبد الله عز وجل خلق فعله، لكن جعل له اختيار ومشيئة، لكن قد يتم له الأمر وقد لا يتم. ولذلك أعرابي استدل على وجود الله وعلى القدر، قال عرفت الله عز وجل بنقض الهمم، يعني تهم بأمر، تنوي أمر، تعزم على أمر، ثم لا ييسره الله عز وجل لك ويتخلف هذا الأمر، هذا دليل على إيش؟ وجود الله وربوبية الله سبحانه وتعالى وفعله جل وعلا. إذن أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. أفعالنا مخلوقة لله عز وجل، هي بالنسبة لله خلقها، وبالنسبة لنا هي كسب. قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسب يعني ثوابا وعقابا، كسب يعني ثوابا وعقاب، فهي كسب لك. وأن ليس لإنسان إلا ما سعى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا بد أن نفهم هذه المسألة. أفعال العباد بالنسبة لله نعم خلقها، بالنسبة لنا هي كسب نثاب عليها ونعاقب عليها. قال يا لاهي يعني يا غافل، وهذا رد على المخالفين في هذه المسألة، فإن أهل السنة في هذه المسألة وسط بين فرقتين. نختم بهذه المسألة، نرتاح قبل الصلاة ثم بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. أهل السنة في هذه المسألة وسط بين فرقتين، بين القدرية وبين الجبرية. القدرية قالوا الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، من خلقها؟ قالوا المخلوق، العبد نفسه هو يخلق فعل نفسه، فأثبتوا كم خالق؟ أثبتوا خالقين، لذلك سموا مجوس الأمة لأنهم أثبتوا خالقا. والجبرية قالوا العبد مجبور على فعله. ومن الجبرية الأشاعرة في هذا الباب، الأشاعرة في الحقيقة جبرية، وأتوا ببدعة محدثة سموها الكسب، ليس الكسب المعنى الذي ذكرناه، لأنهم نفوا يعني تعليل الأحكام أو الأسباب ومسبباتها كما يقرر أهل السنة، فقالوا أو تأثير أفعال العباد، فقالوا العبد يفعل والأثر أو المفعول يوجد مع فعله أو عند فعله لا به. قالوا العبد يفعل والأثر يوجد عند فعله لا به، يعني العبد، لأنهم جبرية قالوا العبد ليس الذي هو فعل كذا، وإنما وجد الفعل عند أو الأثر عند فعله. وطبعا هذه فلسفة ليس لها حقيقة في الحقيقة، لذلك أهل العلم قالوا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة لذي الأفهام. الحال عند الكسب عند الأشعري والحال عند البهشري وطفرة النظام. هذه ثلاث نظريات فلسفية في الحقيقة ليس لها حقيقة. لما قيل لهم فصلوها وذكروا تفرعوا وذكروا تفصيلات ثم لم يصلوا إلى نتيجة. كسب الأشاعرة وحال أبي هاشم، وهذا يعني ذكر حالا، هي نظرية فلسفية في الحقيقة. الشاهد أن الكسب هذا هو معناه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليس كما يقول الأشاعرة أن الأثر يوجد عند الفعل لا به. نعم، نقف عند هذا البيت وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. وبارك الله فيكم. إلا إذا عندكم سؤال. نعم تفضل. نعم، يعني وخلقه فاحذر من النزول، ما معناه؟ خلقه صفة الخلق لله عز وجل، واحذر من النزول هو يحذر السامع والقارئ لهذه المنظومة أن ينزل في دركات البدع، لأن السنة رفعة والبدعة نزول. يقول فاحذر من النزول، لا تنزل فتكون مبتدعا. فهذا من حيث البلاغة جناس مع المسألة التي تقدمت، يعني نزولا معنويا. فمن قال بأقوال أهل البدع نزل قدره، هذا معنى واضح أكيد. الثاني إيش؟ لا، النووي يختلف عن ابن حجر رحمه الله. نحن ذكرنا هذه المسألة سابقا، قلنا أن ابن حجر رحمه الله رد على الأشاعرة في مسائل ووقع منه بعض التأويلات رحمه الله، فلا يقال أنه أشعري خالص كالرازي والجويني، يعني الذين يعني يجعلون لهم قواعد منطقية ومقدمات ينطلقون منها، إنما ينطلق من السنة رحمه الله، لكن يقع منه تأويل. النووي رحمه الله لا، أصرح أو أكثر تأويلا من ابن حجر، وإن طبعت رسالة مؤخرا أنه رجع وكتب عقيدة، لكن نحن نتكلم عن كتبه مثل شرح مسلم. شرح مسلم فيه تأويل كتأويلات الأشاعرة، واضح؟ الآن المسألة الأخرى، من حيث أشخاص وذوات، يعني هؤلاء العلماء هم ليسوا كغيرهم، يحفظ لهم قدرهم مكانتهم. لماذا؟ لأن المعلوم من حال ابن حجر والنووي نصرة السنة والاهتمام بالسنة والانتصار للسنة وكلام الحديث. يعني النووي رحمه الله اقرأ مقدمته سواء على صحيح مسلم أو على كتاب المجموع، تجد كلام السلف رحمه الله. وكذلك ابن حجر أصرح وأكثر، واضح؟ فيقال كما قال أهل العلم أنهم نعتقد أنهم لم يتعمدوا الخطأ، إنما اجتهدوا فلم يصيبوا الحق، وهذا لأسباب كثيرة، منها شيوع علم الكلام في تلك المجتمعات وفي ذلك الزمن. ولذلك ابن حجر رحمه الله ينقل عن ابن القيم وابن تيمية في مسائل وينصر قوله، وفي مسائل. ولذلك ابن حجر رحمه الله على وجه الخصوص في فتح الباري، هو أملى فتح الباري في 20 سنة. في أول فتح الباري وقع منه تأويلات مثل كتاب الإيمان، لكن في آخر فتح الباري انتصر للسلف، خصوصا في شرح على كتاب التوحيد ورد على الأشاعرة. ولذلك بعض أهل العلم يقول أنه يعني لعله هذا آخر الأمرين لابن حجر. والمقصود أنهم من أئمة الإسلام ومن الفقهاء والمحدثين، وأيضا كتبهم مفيدة جدا 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 يستفاد منها، لكن ما يعني، وهذا وفوق كل ذي علم عليم، ليسوا بمعصومين، والله أعلم. نعم. أحسنت، لفظ القدم أو القديم هذا لم يرد في الكتاب والسنة، والتعبير عن صفات الله عز وجل بأنها قديمة أهل العلم لا يذكرونه إلا عند يعني الرد على البدع وكذا، أو تنزلا معهم عند مناظرتهم ونحو ذلك، وإلا لا يقال قديم، قال هو الأول سبحانه وتعالى، ويقال لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. لماذا؟ لأن اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة قد يشوبه ما يشوبه من معنى، حتى أنهم فرقوا بين القديم والأزلي في تفريقات يعني دقيقة، حتى ذكرها ابن تيمية رحمه الله. نعم، والله أعلم.